إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. واضح؟ الآن خوفك من الله هل هو كخوفك من الأسد؟ أسألك. لا، خوفك من الله خوف جلال وتعظيم وهيبة، وأما خوفك من الأسد فليس كذلك، تخاف من شره فقط وتهرب منه. نعم، هذا شرك، شرك أكبر، لأن صاحب القبر ما يخاف منه، لا يخاف من دعائه لأنه انقطع عمله، ولا يخاف من ضرره لأنه انقطع ما جثة. هذا من الشرك، من الشرك الأكبر، لأنه لا يمكن إلا أن يكون خوف تعظيم ومحبة واعتقاد أنه ينفع أو يضره وهو لا ينفع ولا يضر. يكفي سؤال واحد. ها،
ضرر النفس من الحي،
نين؟
من الحي، إنسان يخاف من الحي أن يؤذيه.
أين
الضابط في هذا المسألة، مسألة الخوف؟
صحيح.
متى يحكم على رجل أن هذا خوف؟
ما يمكن يكون شرك هذا، لكن قد يكون إذا منعه من واجب صار حراما لأجل هذا.
فضيلة الشيخ،
لا ترتيبها.
فضيلة الشيخ، هل يجوز ضرب الطفل دون العاشرة؟
هل يجوز
ضرب الطفل دون العاشرة للصلاة؟ وهل يضرب لغير الصلاة كالتأديب؟ في أي سن يضرب؟
هذه ثلاث أسئلة. أما ضربه للصلاة فلا يجوز قبل العشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حددها. وأما ضربه للتأديب فلا بأس ولو قبل العشر، إذا كان ينتفع بذلك ويتأدب. والسؤال الثالث،
وفي أي سن يضرب؟
كيف عشر للصلاة عشر، ولغير الصلاة السن الذي ينتفع فيه بالتأديب يضرب. نعم، ويقيد الضرب في كل أحواله بأنه غير مبرح. بعده،
فضيلة الشيخ أكرمك الله، يعني هل هناك تقديم بين الأحاديث مثل ما ورد في البخاري وغيره؟ فمثلا بعض الإخوان يعني يرون لا يرون إدراك الركعة بإدراك الركوع، ويعللون ذلك بأن حديث قراءة الفاتحة ورد في البخاري، وهذا في
إيش؟
حديث قراءة الفاتحة ورد في البخاري. نعم، هناك
استني، وش هل يقرأ فاتحة أو لا؟ بس أنا أعرف الأحاديث الذي تريد.
نعم، يعللون الحديث الثاني بأنه ورد في
اتركك وش السؤال
بداوم.
وش السؤال؟
السؤال نعم،
ها،
يعني تقديم بين الأحاديث مثل ما ورد في البخاري وغيره.
يا رجال علمني وش تريد أنت، تعارض بين إيش؟
نعم،
وش تريد أنت؟
أريد أنه إدراك الركعة لا يرونه بإدراك الركوع.
هذه طيب. أيه، نعم، يرى بعض العلماء أن قراءة الفاتحة لا بد منها في كل ركعة حتى في المسبوق إذا أدرك الإمام راكع، فإنه يكبر ويركع مع الإمام ولكن لا يعتد بهذه الركعة، وهذا القول ضعيف لا شك، ويضعف حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أخبره أنه عجل وأسرع ليدرك الإمام راكعا، قال له زادك الله حرصا ولا تعود، ولو كان لم يدرك الركعة لأمره أن يقضيها. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قضائها يدل على أنه بإدراك الركوع يدرك الركعة. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر، أن يقال قراءة الفاتحة متى تكون؟ في أي حال؟ في حال القيام. القيام الآن سقط لوجوب متابعة الإمام، فيسقط الذكر الواجب فيه تبعا له. أفهمت؟ هذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركوع. نعم، بعده،
هل يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
نعم.
تارك الصلاة تحت مشيئة الله تعالى، وهل الصلاة شرط في صحة الإيمان؟
لا يفهم منه ذلك، لأن الحديث الذي أشرت إليه قال: فما أتى بهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، يعني ومن لم يأت بهن على هذا الوجه. يجب أن يحمل الحديث على هذا لوجود أحاديث أخرى صريحة في أن تارك الصلاة كافر. وطريقة الراسخين في العلم أن لا يتبعوا المتشابه المحتمل ويدعوا الشيء الواضح، فما دام عندنا شيء واضح في أن تارك الصلاة كافر فإننا نحمل ما يمكن أن يعارضه أو لا يعارضه، نحمله على الوجه الذي لا يعارضه حتى تبقى النصوص كلها محكمة. وأما هل العمل شرط في الإيمان، فنقول العمل منه ما هو شرط في الإيمان ومنها ما ليس بشرط. فالصلاة فعلها شرط في الإيمان، في أصل الإيمان مو في كماله. فمن لم يصلي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. نعم.
ما حكم سلم النساء للرجال الأجانب؟
ما سمعت صوتك.
ما حكم سلم النساء للرجال الأجانب؟
سلام؟ لا يجوز للمرأة أن تسلم على رجل أجنبي، لأن هذا فتنة، لا سيما إذا كانت شاب. وأصل السلام سنة، فكيف إذا خيف منه الفتنة فإنه يسقط استحباب. حتى لو دخلت عليه في الدكان لا تسلم، تسأل عن حاجة التي تريد وتكلم عليها. نعم.
رجل ليس في بيته تلفاز، وعنده ابن عمره أكبر من 5 سنوات،
وعنده
ابن عمره أكبر من 5 سنوات،
أكثر من خمس سنوات.
أيوه.
ما يستقيم الكلام.
أكثر من خمس سنوات
تدري أنه يصل إلى 100 سنة؟ حدد.
أقل من 6 سنوات يا شيخ.
يعني له 6 سنوات.
أقل.
طيب.
وأم هذا الولد تلح على زوجها بشراء جهاز وفيديو تلفاز ليستفيد هذا الطفل من هذه الأشرطة وتحفظه من اللعب في الشارع، مع أن الأشرطة دينية وبعضها كمثال تعليم الحروف الهجائية، ولكن فيها صور حيوانية متحركة وأصحاب الفيل وهكذا.
لا بأس، أرى أن يجيب زوجته لهذا، لأنه كما ذكرت يحفظ الطفل عن الذهاب يمين وشمالا أو عن الذهاب إلى الجيران، ويوضع له أشرطة فيها خير له، وكون الصور اللي فيها متحركة لا يضر، لأن هذا التحرك تحرك فني حسب ما صمم، فلا أرى فيه بأسا. نعم. بعده.
جزاك الله خير شيخ. في شخص أعرفه متذبذب في الصلاة، يعني تارة يصلي تارة يترك الصلاة، فما حكم الشرع في هذا؟ هل هو تارك للصلاة؟
والله يا أخي الشرع ما أستطيع أن أعبر عن الشرع، أعبر عن رأيي في الموضوع. وأرجو من إخواننا الذين يسألون أن لا يوجهوا السؤال لواحد من الناس يقول ما حكم الشرع، هذا إنما يصدق على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع، إلا إذا قيده وقال ما حكم الشرع في نظري، فلا بأس. على كل حال، الذي أرى أن الذي يصلي ويخل مع اعتقاده فرضية الصلاة ليس بكافر، لكنه فاسق. أما إذا ترك بالكلية، وعرفنا الرجل هذا لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد ولا مع الناس ولا على الانفراد، فهذا كافر. أفهمت؟ هذا ما نراه. وبعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين يرى أنه إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بلا عذر فهو كافر، وبعضهم يقول إذا ترك صلاة وما يجمع إليها مثل لو ترك الظهر مع العصر حتى غابت الشمس كفر، ولو ترك الظهر حتى دخل وقت العصر لم يكفر. ولكن الذي أرى أن من يصلي ويخلي لا يكفر. نعم.
رجل صلى فريضة بلا أذان ولا إقامة،
نعم،
ما حكم صلاته؟
صلاته صحيحة، لأن الواحد الأذان والإقامة في حقه سنة. حتى لو كانوا جماعة وتركوا الأذان والإقامة فصلاتهم صحيحة، لكنهم آثمون حيث لم يؤذنوا ولم يقيموا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في الذين يشجعون الأندية الرياضية ويتكاسلون في أداء الصلوات مثل الصلوات ولا
يشجعون الأندية ويحضرونها ولا ما يحضرونها؟
يحضرونها،
يشجعونها ويحضرونها ويدعون الصلاة
ويتكاسلون عن أداء الصلوات.
إيه والله، أرى أن هؤلاء خسر، خسروا دنياهم وأخرى، حيث لم يستفيدوا من أعمالهم إلا هذا اللهو واللعب، وأضاعوا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا كنت تعرفهم جزاك الله خيرا فانصحهم وقل اتقوا الله، هذه الأندية لا تنفع. لكني أقول والحمد لله في النوادي الآن شباب صالح يحتضن الشباب ويوجههم، وإذا جاء وقت الصلاة صلوا. يعني ما نحكم على كل الأندية أنها يعني ليست مستقيمة، بل من الأندية ما فيها خير كثير. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم شراء ذوات الأنياب والمخالب لأجل الحدائق؟ ما حكم ذوات الأنياب والمخالب من أجل الحدائق؟
النوادي؟ أي يعني أسنان السباع؟ نفس السبع؟ قل يا سائل.
ما حكم شراء ذوات الأنياب والمخالب من أجل الحدائق؟
ظاهر كلام العلماء أنه حرام، لأنهم يقولون إن السباع إذا كانت تصلح للصيد جاز بيعه وشراءه، أما إذا كانت لا تصلح فإنه لا يجوز بيعها ولا شراءها. هذه قاعدة الفقهاء، والمسألة تحتاج إلى نظر، لأنه قد يقال إذا كانت لا تنهي عن طاعة الله فإنها لا بأس به، لكنها تحتاج إلى نظر. إنما أخبرك الآن عن كلام الفقهاء، وأما رأيي فتحتاج إلى نظر. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يفعل بمال الكافر إذا مات؟ هل يعطى أولاده أو لا؟
أولاده كفار ولا مسلمون؟ مسلمون. لا يعطى أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
حكم البصرة والثوم للرجل قبل الصلاة.
يجوز للإنسان أن يأكل البصل والثوم ولو كان قرب وقت الصلاة إذا كان لا يريد التحيل على ترك الصلاة، ولكن إذا جاء وقت الصلاة والرائحة لا تزال في فمه فلا يحضر المسجد، وإن ولعله يحاول أن يستعمل من الأشياء ما تزول به الرائحة حتى يحصل له حضور المسجد. نعم.
في الكعبة في رمضان.
إيش؟
الصلاة في الحرم.
نعم.
إذا كان الحرم مزدحم.
نعم.
والإنسان داخل الحرم.
نعم.
لكن لم يتجه إلى اتجاه الكعبة كاملة، فالخطوط أو ساتر أو هذه الأشياء، تصح صلاته أو لابد من عين الكعبة؟
لابد من من كان في المسجد الحرام يمكنه مشاهدة الكعبة، فلا بد أن يشاهد الكعبة وأن يكون متجها إليها بجميع بدنه.
لداخل المسجد الأعمدة.
نعم.
وبالنسبة مثلا إذا الصف امتد لخارج المسجد، ما يستطيع.
أما خارج المسجد فالآن والحمد لله جعلوا البلوكات متجهة إلى الكعبة بالضبط، كل الساحات اللي حول المسجد اتجاهه للكعبة يقينا، وكذلك السطح. أما الداخل فهم الآن وضعوا خطوطا دقيقة تدل الإنسان على مواجهة الكعبة. لا مو شرط الرؤية، المهم أن يكون متجه للكعبة حتى لو حال بينه وبينها عمود.
طب وبالنسبة لشكل الصفوف المتقطعة، يعني أحيانا الإنسان يكون في الدور الثاني وقامت الصلاة، هل يصلي يجب عليه النزول إلى إكمال الصفوف تحت؟
لا ما يجب، لكنه يتقدم ويكمل الصف الأول، فالأول في نفس الدور الثاني. والأخ موسى الآن يشير إلى أنه انتهى الوقت، فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر للإخوة الذين لم يتمكنوا من أسئلتهم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
أيها الأحبة، انتهت هذه المادة، ويسرنا أن نكمل ما بقي من الشريط بالمادة التالية.
هذه أحاديث في باب البر والصلة ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ، منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، يعني أنك إذا أرضيت والديك صار ذلك من أسباب رضا الله عنك، وإذا أسخطت والديك صار ذلك من أسباب سخط الله عليك. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يلتمس رضا والديه بكل ما يستطيع إلا في المعصية، فلا ترضيهما ولا تطيعهما، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلو أمرك والدك أن تشتري له دخانا ليشربه فإنه لا يجوز لك أن تطيعه، لأن هذا معصية، إذا أطعته شاركته في هذه المعصية وأعنته عليها. كذلك أيضا لو أمرتك أمك أن تهجر خالتك أختها لأن بينها وبينها سوء تفاهم فإنه لا يحل لك أن تفعل فتقطع الرحم، لأن هذا أمر بمعصية إذا أمرتك بهجرها. فالمهم التمس رضا الوالدين إلا في المعصية فلا ترضهم. كذلك أيضا تجنب سخط الوالدين إلا إذا أسخطتهما في معصية الله في طاعة الله فلا حرج عليه. وذكر بعض أهل العلم رحمهم الله ضابطا فيما تجب فيه طاعة الوالدين، فقال: تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا مضرة عليك فيه. أما إذا أمراك بما ليس فيه منفعة لهما بل فيه مضرة فلا تطعهما، أو أمراك بشيء ليس بمعصية لكن فيه ضرر عليك فلا تطعهما. ومن هذا لو أمرتك أمك أن تطلق زوجتك، لأنه في بعض الأحيان يكون بين الأم والزوجة سوء تفاهم فتقول: طلق زوجتك وإلا فأنا أغضب عليك. فإن كان أمرها بطلاق الزوجة له سبب شرعي فطلقها، وإن لم يكن لها سبب له سبب شرعي فلا تطلقها. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته فقال: لا يطلق. قيل له: يا أبا عبد الله، أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها؟ قال: بلى، ولكن هل أبوك عمر؟ يعني أين الأب الذي لا يأمر ابنه بطلاق امرأته إلا لسبب شرعي؟ فإذا كانت الزوجة قد أعجبتك في دينها وخلقها وجمالها وقالت لك أمك طلقها فلا تطلقها، لكن تداري أمك وتنصحها وتقول لها إذا طلقت مثل هذه المرأة فمتى أحصل على مثلها وما أشبه ذلك من الإقناع. وأما الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم، والله موفق. هذه من أحاديث البر والصلة، منها ما يتعلق بالسلام، ومنها ما يتعلق بالإحسان وغير ذلك. فمما يتعلق بالسلام حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالسلام بين المسلمين تحية مباركة طيبة توجب الإلفة والمحبة وكمال الإيمان ودخول الجنان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا السلام الذي أصبح الآن مقتولا بين كثير من المسلمين، تجد الرجلين يلتقيان لا يسلم أحدهم على الآخر ولا يهتم، وهذا غلط عظيم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشرف البشر عند الله عز وجل كان يبدأ من لقيه بالسلام، هو نفسه يبدأ بالسلام، وكان يسلم على الصبيان إذا مر بهم صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر الناس اليوم لا يهتمون بالسلام، مع أن الذي يسلم له 10 حسنات. ولو قيل لأحدهم سنعطيك على كل سلام ريال واحد لرأيته يبادر بالسلام ويتمنى أن يلقى أحد يسلم عليه، و10 حسنات تبقى له يوم القيامة لا يهتم بها. أما هجر المسلم فهذا فيما دون 3 ريال لا بأس به، ولكن إذا كان لسبب، وأما إذا لم يكن لسبب فلا يجوز هجره. لكن إذا كان لسبب كسوء تفاهم بينهما أو تأديب له أو ما أشبه ذلك فلو حد 3 أيام، وما زاد على ذلك فلا يحل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.